بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين وصلنا إلى المطلب العشرين عدم جريان قاعدة التجاوز عند الدخول في الزيادة. وقع البحث بين الأعلام في أن قاعدة التجاوز هل تجري بعد دخول المكلف في عمل زائد في المركب سهوا أما لو زاد عمدا فالمركب باطل، إنما الكلام لو أتى بعمل زائد سهوا وبعد إتيانه بهذا العمل الزائد سهوا شك في الجزء السابق أنه أتى به أم لا، فهل هنا تجري قاعدة التجاوز أم لا؟ ومثال ذلك ما إذا أتى المكلف بتشهد زائد سهوا بعد الركعة الأولى وشك أثناء هذا التشهد الزائد أنه سجد أم لم يسجد، فهل هنا يقال بجريان قاعدة التجاوز للدخول في الغير أم لا؟ ومثال آخر، ما لو أتى المكلف بقنوت زائد في الركعة الثالثة مثلا أو في الركعة الرابعة حيث ليس فيها قنوت فجاء بقنوت زائد سهوا ثم شك في أنه هل أتى بالتسبيحات الأربع أم لم يأتي بالتسبيحات الأربع، فهل هنا تجري قاعدة التجاوز للدخول في الغير أم لا؟ ومثال ثالث، كما لو كان المكلف يصلي صلاة الصبح فوجد نفسه قائما لركعة ثالثة سهوا ثم شك أنه سلم أم لم يسلم، فهل هنا يقال بجريان قاعدة التجاوز أم لا؟ المشهور والمعروف بين العلماء هو عدم جريان قاعدة التجاوز عند الدخول في عمل زائد، هذا هو المشهور والمعروف، وإن نسب للسيد اليزدي أنه يجري قاعدة التجاوز عند الزيادة السهوية ولا أقل في بعض الموارد، أيا كان المعروف والمشهور عدم جريان قاعدة التجاوز في الزيادات السهوية، وبالتالي يلزم على المكلف الرجوع والتدارك. فإذا وجد نفسه في تشهد زائد وشك في السجود يعود ويسجد، إذا شك في التسبيحات الأربع ووجد نفسه في قنوت زائد يتدارك ويأتي بالتسبيحات الأربع، إذا وجد نفسه في قيام زائد وشك في التسليم يعود ويسلم، وهكذا. إلا أنه قد يدعى بأن مقتضى الإطلاق لمعتبرة زرارة، يا زرارة إذا شككت في شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء، أو عموم معتبرة إسماعيل بن جابر، كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمضي عليه. فقد يدعى بأن مقتضى هذا الإطلاق أو هذا العموم كفاية الدخول في الغير، سواء كان هذا الغير مأمورا به يعني جزءا من أجزاء الصلاة كالركوع والسجود، أم كان هذا الغير مستحبا في الصلاة كالقنوت، أم كان هذا الغير مما تتقوم به أجزاء الصلاة كالمقدمات كالهوي للسجود والنهوض للقيام، أم لا كالزيادات السهوية. فيصدق عنوان الدخول في الغير على جميع ذلك بما فيه العمل الزائد. ولكن الصحيح هو عدم جريان قاعدة التجاوز عند الدخول في الزيادات السهوية، على جميع الآراء التي ذكرناها للدخول في الغير في المطلب الثالث عشر، حيث ذكرنا في المطلب الثالث عشر 4 آراء للدخول في الغير. الرأي الأول هو أن المراد من الدخول في الغير وتجاوز المحل يعني الدخول في ركن من أركان الصلاة، فمن أتى بركن لا يعتني بشك فيما مضى. الرأي الثاني ما تبناه المحقق العراقي ووافقه عليه السيد الحكيم من أن المراد من الدخول في الغير هو الإتيان بعمل مترتب شرعا، عمل مترتب شرعا كالواجب أم المستحب أم حتى المقدمة إذا كانت مترتبة شرعا على ما سبق. والرأي الثالث ما تبناه السيد الخوئي من أن المقصود بالدخول في الغير الذي يتحقق به تجاوز المحال هو ما كان ما كانت صحته متوقفة على الإتيان بالسابق يعني الجزء السابق، وكانت صحة السابق أيضا متوقفة، وكان السابق عفوا وكان السابق أيضا لوحظ شرعا بأنه سابق ومتقدم على اللاحق. يعني يلحظ كلا الأمرين، أن الجزء السابق لاحظ الشارع كونه متقدما على اللاحق في صحته، كما أن الجزء المتأخر اللاحق أيضا لاحظه الشارع متأخرا في صحته، متأخرا ولاحقا للسابق في صحته. ولذلك ذكرنا فيما سبق أنه لا يعتبر الدخول في التعقيب أو في القنوت تجاوزا للمحل. والرأي الرابع ما تبناه سيدنا السيستاني من أن الدخول فيما لا ينبغي الدخول فيه شرعا يعتبر تجاوزا للمحل، سواء كان هذا الأمر الذي دخل فيه المكلف واجبا أم مستحبا أم من المقدمات أم حتى من المنافيات، كما لو أتى بكلام عمدي ثم شك في التسليم فهنا تجري التجاوز. فعلى جميع هذه الآراء الأربعة التي أشرنا إليها لا تجري قاعدة التجاوز لمن شك في جزء وأتى بعمل زائد سهوا. والوجه في ذلك هو انصراف روايات التجاوز عن الزيادة السهوية، بل هي إما محمولة على الدخول في الركن كما هو الرأي الأول، أو الدخول في العمل المترتب شرعا كما هو الرأي الثاني، أو الدخول في ما تتوقف صحته على الإتيان بالسابق وما يتوقف السابق عليه كما هو الرأي الثالث، أو الدخول في ما لا ينبغي شرعا الدخول فيه. وعلى جميع هذه الآراء الأربعة فإن الزيادة السهوية لا تندرج ضمن واحد منها كما هو واضح. نعم، يبقى الكلام بالنسبة للرأي الرابع وهو رأي السيد السيستاني، فكيف يوجه الانصراف مع أنه فسر الدخول في الغير بالدخول فيما لا ينبغي الدخول فيه والإتيان بالزيادة السهوية يعتبر دخولا فيما لا ينبغي الدخول فيه؟ هو يقول كما في التقريرات الموجودة بأن المقصود من الدخول فيما لا ينبغي الدخول فيه، يعني إما الدخول في واجب لا ينبغي الدخول فيه قبل الإتيان بالسابق، أو الدخول في مستحب، أم الدخول في مقدمة، أم الإتيان دقق بمنافي وقد اعتبر شرعا جواز الإتيان بهذا المنافي بعد الفراغ من العمل، فلا يجوز الإتيان بهذا المنافي شرعا إلا بعد الفراغ من العمل، فلا ينطبق الإتيان بالزيادة السهوية على أي واحد من هذه الأربعة، فإن الزيادة السهوية ليست واجبا وليست أمرا مستحبا ولا من المقدمات ولا مما أخذ شرعا جواز الإتيان بها بعد الفراغ من كامل المركب، فإنه قد جاء بها المكلف أثناء المركب. فقوله كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره. أو يا زرار إذا شككت في شيء ثم دخلت في غيره منصرف عنوان الدخول في الغير عن الزيادة السهوية. فإن ماهية الدخول في الغير انطباقها على الزيادات على الزيادة السهوية فيه شيء من الخفاء، كما في خفاء انطباق عنوان الحيوانية على الإنسان. لذلك نقول بالانصراف ولا أقل من الشك في صدق عنوان الدخول في الغير على الزيادة السهوية، فيكون التمسك بالدليل والحال هذا من التمسك بالدليل في الشبهة المصداقية وهو ممنوع. إذن تم الكلام في هذا المطلب، واتضح لك بأن الصحيح هو عدم جريان قاعدة التجاوز بالدخول في الزيادات أو في الزيادة السهوية. المطلب الحادي والعشرون، عدم جريان قاعدة التجاوز عند الشك في الوظيفة الثانوية مع الدخول في الغير. لا شك ولا ريب في جريان قاعدة التجاوز عند الشك في الوظيفة الأولية بعد الدخول في الغير، كما بحثنا ذلك سابقا. كما إذا شك المكلف في الركوع وقد دخل في السجود فهنا تجري قاعدة التجاوز، أو شك في السجود وقد دخل في التشهد، وهكذا. إنما الكلام في جريان قاعدة التجاوز فيما إذا شك المكلف في الوظيفة الثانوية وقد دخل في الغير. كما إذا شك المكلف في التشهد وهو جالس فلم يتجاوز المحل، فهنا يحتمل أنه بالفعل تشهد، ويحتمل أنه لم يأتي بالتشهد، لكن ما دام في المحل فالاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فوظيفته إذن أن يأتي بالتشهد، وإن احتملنا أن يكون هذا تشهد ثاني، لكن هذه هي وظيفته الثانوية ما دام في المحل ولم يتجاوزه. لكن الكلام لو قام المكلف للركعة الثالثة ثم شك أنه أتى بالتشهد الذي كان شاكا فيه في المحل وكانت وظيفته الإتيان به أم لا، فوظيفته الثانوية أن يأتي بالتشهد، فلو قام للركعة الثالثة وشك هل امتثل وظيفته الثانوية أم لا، فهل تجري قاعدة التجاوز أم لا؟ أفاد بعض الأعلام كالسيد الهاشمي في بحث قاعدة الفراغ والتجاوز صفحة 217 بأنه لا فرق في جريان قاعدة التجاوز بين كون الشك في الوظيفة الأولية وكونه في الوظيفة الثانوية، فإن المناط على الدخول في الغير، فما دام المكلف قد دخل في الغير يشمله قوله عليه السلام إذا شككت في شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء. وقوله عليه السلام كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمضي عليه، فالمكلف شك في التشهد الذي هو وظيفته الثانوية بعدما دخل في القيام، فتجري في حقه قاعدة التجاوز. وهذا كلام لا بأس به، ولكن قد يناقش في ذلك بعدة مناقشات. المناقشة الأولى هي ما يستفاد من كلام المحقق النائيني من أنه ليس لدينا إلا قاعدة واحدة وهي قاعدة الفراغ والتجاوز حاكمة، نزلها الشارع منزلة الفراغ، فنقتصر في جريان قاعدة التجاوز على المقدار الذي عبدنا به الشارع، وهو ما إذا كان الشك في الوظيفة الوظيفة الأولية، كما إذا شك المكلف في التشهد بعدما قام وليس في المحل ثم قام وشك في إتيانه بالتشهد في المحل. إذن فبما أن قاعدة التجاوز تنزيلية فنقتصر على موردها وهو الشك في الوظيفة الأولية ولا تشمل من شك في وظيفته الثانوية وتجاوز المحل. ولكن يلاحظ على هذه المناقشة ما أشرنا إليه سابقا من أن قاعدة التجاوز مستقلة عن قاعدة الفراغ، فعندنا قاعدتان وليس واحدة. هذا مضافا إلى أنه لو قلنا بكون قاعدة التجاوز تنزيلية وما عندنا إلا الفراغ، لكن لسان دليل قاعدة التجاوز لسان مطلق أو عام، إذا شككت في شيء ثم دخلت في غيره فيصدق ذلك على من شك في اتيانه بالوظيفة الثانوية وقد دخل في الغير. إذن فهذه المناقشة ممنوعة. المناقشة الثانية قد يقال بأن القدر المتيقن في مقام التخاطب كما ذكرنا مانع من إحراز الإطلاق، وهنا يوجد قدر متيقن في مقام التخاطب في معتبرة زرارة ومعتبرة إسماعيل بن جابر أن الشك في الوظيفة الأولية بعد تجاوز المحال وليس الشك في الوظيفة الثانوية، وهذا القدر المتيقن مانع من التمسك بالإطلاق وبالتالي لا تجري قاعدة التجاوز. ويلاحظ على ذلك ما ذكرناه أيضا من أن القدر المتيقن في مقام التخاطب لو كان متحققا بالفعل في المقام وأن المنظور إليه في معتبرة إسماعيل بن جابر أو أيضا في معتبرة زرارة الشك في الوظيفة الأولية فقط وليست ناظرة للشك في الوظيفة الثانوية أيضا، مع أنه قابل للتأمل، لكن لو قلنا هذا هو قدر متيقن فإن القدر المتيقن في مقام التخاطب مانع من إحراز الإطلاق لا إحراز العموم، والعموم منعقد في معتبرة إسماعيل بن جابر. المناقشة الثالثة الانصراف، حيث قد يدعى الانصراف في قوله إذا شككت في شيء ثم دخلت في غيره للشك في الوظيفة الأولية بعد الدخول في الغير ولا تشمل الشك في الوظيفة الثانوية. وهذا الانصراف انصافاً محل تأمل ونظر، فإن صدق عنوان الشك في الشيء متحقق على من شك في إتيانه بالوظيفة الثانوية وقد دخل في الغير، كمن شك في إتيانه بالتشهد الذي شك فيه وهو في محله ثم دخل في الغير. إذن فالصحيح هو جريان قاعدة التجاوز عند الشك في الوظيفة الثانوية بعد الدخول في الغير، إلا أن الكلام بينهم وقع في بعض التطبيقات الفقهية من قبيل ما ذكره السيد اليزدي أعلى الله مقامه الشريف في العروة الوثقى الجزء الثاني الصفحة 71، وهو ما إذا تيقن المكلف بعدما قام للإتيان بالركعة الثالثة أنه لم يأتي بالتشهد أو لم يأتي مثلا بالسجود ولم يدخل في القراءة بعد، إن دخل في القراءة فلا كلام أنه دخل في الغير، لكن إذا لم يدخل في القراءة فهل هنا بمجرد أن قام تجري قاعدة التجاوز أم لا؟ هذا ما سيأتي بحثه، والحمد لله رب العالمين.